يقول فرق الحكومة الشرعية. الفارق الثاني، الفارق الأول أنه عندنا نظام اقتصادي في مكان ونظام صناعي في زراعي في مكان وصناعي في مكان. الفارق الثاني أن الحكومة الشرعية خاضعة لكل الضربات، الشرعية يقصد القانونية، حكومة الدولة الأساسية خاضعة لكل الضربات، ولكن الضغوط السياسية ولكل الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وخاصة عندما لا تتوصل إلى قمع الانتفاضة التي تزداد هيبتها دون انقطاع. يعني فهم اعتقلوا الضربات العسكرية هي متعرضة لكل الضغوط السياسية والمسؤولية عن ضياع الأمن. الملاحظة 62 يقول هذه هي مرحلة التوازن، وتشكل نواة المناطق المحررة وشروطها. المناطق المحررة لها شروط حتى تنجح، من أهم الشروط وهو شرط نموذجي أن تستند إلى حدود دولة أخرى صديقة يمكن أن تشكل لها خطوط إمداد كما كان الحال بين باكستان وفرنسا. ولذلك كان هم الدولة الأساسي هو إغلاق ممرات جهاد جلال أبد، إغلاق ممرات جاجي، إغلاق الممرات الأساسية التي يأتي منها الإمداد. شكل هذا الصراع على الممرات فترة طويلة، لأنه هذا هو الذي أمن هذه المناطق المحررة. ممكن أيضا يمكن أن يكون هناك مناطق محررة إذا كانت واسعة شاسعة لا يمكن حصر عن طريق الطيران والإنزالات الجوية. بغير ذلك يصعب جدا المحافظة على مناطق محررة إلا إذا ضعفت الدولة لدرجة أصبح تعرف أنت أنها غير متحملة للكمائن، حتى لما يدخل الناس يصبح أفراد الناس وأهل القرى واللي لهم علاقة معك واللي ما لهم علاقة معك يضربوا الدولة ويغيروا عليها وينهبوها ويعرضوها لعملية استنزال. أنت متأكد أنها ليست متفرغة أن تشن حمل بعشرات آلاف الرجال لفرض السيطرة على منطقة نائية ممكن أن تقع فيها خسائر كبيرة لو دخل. يعني ممكن أن تحصل مناطق محررة. هذا يسموه في بعض كتب حرب العصابات مثل كتاب حرب العصابات لجيفارا يسميها الدفاع الذاتي، ويعتبرها أحد أهم المقاتل وسبب فشل أكثر من حرب العصابات في أمريكا اللاتينية، أن السواح في بعض مناطق المناجم والعمال لجوا إلى الكهوف والمناجم وتحصنوا وأعلنوا أنهم يدافعوا. وحكالي إخواننا التركستان أنهم قبل 10 سنوات قام الحزب الإسلامي التركستاني بعض طلبة العلم وبعض طلاب المدارس الدينية وشيوخهم بالانتفاض على الصينيين وحصروا أنفسهم في منطقة وقاوموا لمدة 2 أو 3 ما أدري كم، ثم أبيدوا عن آخرهم وكان عددهم حوالي 300 و400 شخص. وإخواننا الآن يكملوا بنفس الاسم وبنفس القضية استفادة من تلك التجربة. كانت أخدود تجربة أصحاب أخدود خرجوا وتمركزوا بشكل مبكر فصفوا عن آخرهم. هذا لسه منذ 10 سنوات. الشاهد أنه المنطقة المحررة لها شروط، ومن شروط المنطقة المحررة أن تحيطها بدائرة عمليات كثيفة وكمائن يعلم الجيش أنه حتى يصل إلى المنطقة المحررة سيتكبد خسائر كبيرة جدا، ولازم تحسب حساب الدفاع ضد الهجوم الجوي، يعني يكون عندك إمكانيات للدفاع ضد الإنزال وضد الهجوم الجوي. يقول لقد انتهينا، الكاتب لقد انتهينا من عرض التطور المميز لوضع ثوري منذ بداية التمرد، إيش لما قلنا أنه صدر البيان وتجند الناس وكذا، إلى مرحلة نهاية مرحلة التوازن التي تؤهل لسقوط الحكومة وفرار الرئيس وأن تحل قوة الثوار وحكومة الثوار مكانه. يقول لقد انتهينا من عرض التطور المميز لوضع ثوري منذ بداية التمرد وحتى مرحلة السعادة للقوى، ويبقى أن نعرف ما هو الحل الذي سيتلو ذلك، وهل سيكون عسكريا أم سياسيا. أنه خلص الجماعة فرضوا نفسهم كتوازن، فطبيعة الحل هل هو مفاوضات بين الطرفين على رحيل النظام أو على تقسيم البلد أو على اقتسام النفوذ أو على تحقيق حلول وسط حكم ذاتي، ولا إخراج مساجين وتعويض متضررين وحل المسألة سياسيا، ولا أنه هو حل عسكري سيتابع للمرحلة الثالثة في تصفية أحد الطرفين. يقول في الدول الصغيرة نصف المستعمرات، هذا الاصطلاح عجبني جدا يوم كنت بقرأ في آخر الكتاب، أيضا وجدت تكرر الاصطلاح، وجدت أن الدول نصف المستعمرة اصطلاح بيناسبنا جدا، بيناسب الدول بتاعنا جدا، هي مستقلة ومستعمرة فسماها دول نصف مستعمرة، يعني حيث قواعد أجنبية ونفوذ أجنبي. ففي دول أقرب إلى المستعمرة مثل السعودية، وفي دول أقرب إلى نصف المستعمرة مثل مصر ولا المغرب ولا إلى حد ما، يعني سوريا أقل بكثير، سوريا مستعمرة بشكل بعيد جدا، يعني في تأثير على السياسة وإدارة خارجية، ولكن تقريبا ليس هناك أي شكل من أشكال التبعية للمخطط الخارجي. على العكس، عاطينهم دور أنهم متمردين على المخطط الخارجي، ولكن مع ذلك لو تمحص فيها تجد كمان نصف مستعمرة، ولكن بأسلوب أكثر خفاء. يقول: في الدول الصغيرة نصف المستعمرة التي يتوقف اقتصادها وإلى درجة معينة اقتصادها وإلى درجة معينة حكومة، يقصد اقتصاد حكومتها، يعني يتوقف اقتصادها وإلى درجة معينة حكومتها أيضا على جار غني وقادر. يعني اقتصاد الحكومة يتوقف على جار، مثل توقف، يضرب مثال كوبا، هي المثال الثوري، أن حكومة الدكتاتور باتيستا كانت مستندة إلى الولايات المتحدة اللي تدعم اقتصادها وتدعم الأمن فيها. وهذا هو حال دول الخليج الآن، دول شمال افريقيا مرتكزه الى فرنسا، دول الخليج مرتكزه لامريكا وبريطانيا، وهي نصف مستعمره او تكاد تكون مستعمره. يقول الكاتب: فانني اميل الى الاعتقاد بان الحل السياسي، يعني حل الوسط بين الثوار والحكومه، الاسهل والاقل كلفه ممكن بصوره دائمه تقريبا. ممكن الحل الوسط دائما تقريبا، الا في حاله التدخل الاجنبي. اذا تدخلت الدول الاجنبيه جهارا نهارا لدعم الدوله نصف المستعمره، فعند ذلك لا يبقى مكان للحل السياسي، لان الناس ستتمرد، مثل ما حصل لما تدخل الروس سنه 79 في افغانستان. كان ممكن يتفاوض المجاهدين والحكومه الشيوعيه على حل وسط، ولدينا وثائق عديده. كان منذ ذلك الوقت والناس لم يتنبهوا الى حكمه يار، كان هناك اقتراحات حل وسط بين الشيوعيين و حكمة يار، أن يستلم حكمة يار رئاسة وزراء في دولة شيوعية. وفي عندنا بعض الخصوصات الصحفية في الباكستانية أنه هذا كان مطروح ويتفاوض عليه مع الحكومة الباكستانية، وهو حل وسط. الآن من أخطر الحلول الوسط المطروحة، البارحة تكلمنا عليه مع الأخوة في الجزيرة واليمن، أن إيش شعار الثورة كله؟ شعار الثورة كله والانتفاضة في الجزيرة إلى الآن ليس جذري، وهو قابل لأن يكون ترقيعي إصلاحي. الوجود الأجنبي، إخراج العلماء، إجراء الإصلاحات، إطلاق حرية الدعوة، كل هذه الشعارات يمكن إذا عكست الحكومة تماما. وذهب فهد وجاء أخوات الخنازير وعلى رأس عبد الله الذي ذهبت كل أطراف المعارضة في السعودية على شبه امتداحه أو ذكر بعض إيجابياته كحل وسط ممكن أن يأتي فيطلق العلماء، وجد بعض الإصلاحات ويتخذ العديد على القوات وعلى أسلمة البنوك الرزاوية وعلى جملة من الأمور ينفذ فيها كل متطلبات الثورة، فيكون هناك حل وسط. ولا شك أن حسب فهمي لعقلية الأخوة في الجزيرة معظمهم، وحتى الثوريين منهم إنجاز التعبير، مع أنه ما عثرت على أحد ثوري في الجزيرة إلى الآن، يعني جذري انقلابي نهائيا، ممكن هؤلاء الأخوة وعلى رأسهم العلماء وبسبب تأييد العلماء يقولوا: أحرزنا انتصار مؤخر، فيمكن أن نبني عليه مرحلة من المكاسب ونعود إلى الدعوة والمساجد والتعبئة. ويظنوا نفسهم كسبوا وبكل نية طيبة يسحبوا من تحت أرجلهم كل البساط ويعطوه للطرف الآخر. هذا يسمى حل سياسي، حل وسط. أما لو ارتكبت الدولة حماقة أنه وهي قبل حل الوسط راحوا قالوا سننزل القوات الأمريكية جهارا ونقمع الناس في الجزيرة، عند ذلك سيدخل كل الناس في الجهاد. وهم متنبهين لهذه المسألة في كتب مثل هذا، كتب لسه من 30 سنة، من 32 سنة كتب هذا الكتاب. يقول أنه ممكن دائما هذا الحل الوسط، وهنا الملاحظة رقم 63، يقول: هذا هو الحل كخيار الرمد بدل العمل. ودائما الحكومات الغربية تتعامل معنا كمجاهدين مسلحين على أننا العمل، ومع الإسلاميين المعتدلين على أنهم الرمد. ودائما يقول: الرمد أحسن من العمل، يعني تقبل الرمد، فلما لا يكون هناك إلا رمد فهو بالنسبة لهم عمل. لما كان لم يكن هناك إلا الإخوان المسلمين ودعوتهم اعتبروهم عمل ووضعوهم في السجون. لما خرجت التنظيمات الجهادية أصبحوا رمد، أخرجوهم من السجون حطوهم في البرلمان. ولذلك طلقات خالد الإسلامبولي هي التي أجلست الإسلاميين المصريين في البرلمان وفي معظم الدول التي جلسوا فيها، لأن خيار الرمد كان أفضل من خيار العمل. وحتى راشد الغنوشي وله أشياء فعلا تعجبك به، وهو صراحته حتى وهو يؤصل للضلال، صريح جدا ويعطي أمثلة صريحة في الاستشهاد ولا يخفي ولا يدور. مرة كان في مؤتمر في ستوكهولم في السويد، في سنة 94 ورأيت المؤتمر على الفيديو، وكان جالس هو وعصام العريان وحسن هويدي واثنين ثلاثة يكذا من منطقة الشام من الأردن، وكان يتحدث عن مصير الدولة. فسأل سائل من الجيش يقول له، يكلم عصام العريان انه لماذا الخيار الديمقراطي البرلماني، فتكلم وقال له انه حتى الان واضح انه اسلوبنا فرض السجون ولم يعد هناك استدناء للدعوه، يقول عصام العريان، وانه استفاد من هذه المرحله. فضحك راشد الغنوشي لما اخذ الكلام وتكلم قوله حق حقيقه يجب ان تسد له. قال انا اريد ان اقول لاخينا عصام العريان انكم لم تعودوا في السجون لان اصحاب الحراب الحاميه قد ملؤوها عنكم صراحة هكذا. وقال عندما تكون الدولة هي تختار بين هذا المعنى بين الرمد والعمى، يجب أن نسجل لهم أن هؤلاء الأخوة الأبرار ودافع عن الجهاديين دفاع عزيز جدا. والفيديو موجود كان عندنا، فرأت أتأمل فيه أن الرجل قال الحق واشترك في حوار مع عصام العريان ومعهم الآخرين حكمهم حسن هويدي، وانتصر للجهاديين وقال علينا أن نقدم أن هؤلاء الناس هم الذين عطونا كل المكاسب وهم الذين فيه. يتكلم كلام كثير. فعندما يكون الرمد بدل العمى يكون خيار الحكومة والقوى الأجنبية دائما اختيار الرمد على العمى. يقول هنا خيار الرمد بدل العمى هو الذي يطرحه الغرب دائما كأمر واقع، وعندها يعني إذا اختار الغرب الرمد بدل العمى عندها يجد أصحاب الحلول الوسط حتى في أوساط الجهادين أو الإسلاميين، عندما يجد أصحاب الحلول الوسط أجواء لرفع عقيرتهم. نقول أي حققنا كل المكاسب إيش يعني؟ إحنا عندنا مثل في سوريا، حتى أنا كانوا يعينوني في الجامعة، كنت لما أعمل بعض المشاكل الطلابية مع الكذا يقولوا لي أهل الصف، يقولوا لي أنت طارق شعار يا سراج وشمعة يا عتم جمعة، حتى كل ما التزم وقال ندخل في القضايا، يعني بمعنى انه يا اما نريد سراج وشمعه يعني ضوء كامل، يا اما عن عتمة جمعة ما نريد ضوء ابدا. فهذا التصور الجذري، تصور الناس انه يا اما نضيء يا اما خذوا هذا الضوء وخلونا على العتمة نبحث عن ضوء. في هذه الاجواء يرفع اصحاب الحدود الوسط عقيرتهم، يقولوا هاي اخذنا مكاسب خلونا نبني عليها. ودائما النفس البشرية ما تتحمل المطاردة، ما تتحمل الضغط، ما تتحمل كذا، فهي لا تكتشف دبيب الشيطان وهي تأخذ الحمل الوسط. هي عمليا تبحث عن الراحة وعمليا تبحث عن الانتهاء من هذه القضية. ولذلك أكبرت كثيرا لما سمعت عن الشيخ سفر الحوالي فرج الله عنه، لما قالوا له أنه في هذه 4 سنين وحصلنا وتخرج وتعمل تعرف كذا، قال لهم لا يكلموني لنا 4 سنوات فقط، ومنذ وضعت رجلي في السجن نويت على 20 سنة. منذ وضعت رجلي نويت على 20 سنة للسنة الأربعة. فهم؟ فلما الإنسان يقيد نفسه على نفس طويل جدا ما يدع هناك مجال. الآن سيأتي معنا فقرة إن شاء الله بعد ربما بعد 2 3 أيام على موضوع طرح حلول الوسط الآن من قبل بعض الجهاديين الذين تعبوا في وسط الأوساط الجهادية وليس في وسط الإسلاميين غير الجهاديين. الآن جزء من الجهاديين يفكروا بأنه لما ما نجحنا أن سبب المشاكل هو أصل رفع السلاح وعلينا أن نحصد هذه المكاسب ونبني عليها إلى آخره. فهذا يتناسب مع كلامه أنك إذا وصلت إلى مرحلة التوازن هناك فرصة كبيرة للحل الوسط، لأنه فعلا الناس ستكون تعرف وتقول علينا أن نأخذ بالحل الوسط الذي يكون دائما على حساب المنهج، أن الحلول الوسط هذه دائما تكون على حساب المنهج، لابد ما تسجل تراجعات منهجية عن مبادئك. ولذلك أوسلو كانت حل وسط، ولكن شوف ماذا جاءت بخلفها. قال اليهود لهم غيروا حتى الميثاق الوطني، قالوا غيروا كذا مادة الأول وما غيرنا، قال ألغوا الميثاق الوطني، طيب حلوا منظمة التحرير، طيب خلاص يريد يذيبك. لذلك بدأ أدخلك لمعارضة من يهون يسهل الهوان عليه ما يجرح بميت الإيلام، وتبقى تدفع وهو ما يشفع. ليش؟ لأنه زمام المبادرة السياسية تحول إلى العدو. هذا يكون على حساب المنهج ودماء الضحايا. وربما وهذا نادر، أقول تعليقي على الفقرة، ربما وهذا نادر حصل حال سياسي مشابه، أنه ممكن حتى ما نقفل الباب نهائيا، ربما حصل وهذا نادر أرجع أقول حال سياسي مشابه، ولكن ذلك لا يكون إلا عند تحطيم أنف العدو وكبريائه. ممكن تأثر على كسب سياسي بدون ما تسحق العدو سحق نهائي، ولكن هذا الكسب السياسي المشرف لا يكون إلا عندما تكون قد حطمت كبرياء العدو وحطمت أنفه وعظمته، وكان ظاهر أن نصرك السياسي يعادل نصرك العسكري. ممكن عند ذلك تخرج بحال سياسي مثل رحيل الحكومة وأن تحتفظ بكل ما نهبته وأن تسقط الأحكام وأن يخرج بعض المجرمين ليستاهلوا الإعدام، فيكون هناك عند بعض الأخوة المتطرفين في صفوفك يقول لك لا نقبل إلا أن يصفوا وإلا أن يعدموا وإلا أن نأخذ 100% من النتائج. ولكن كقيادة حكيمة ترى أنت أن المكسب حصل، بقي فرعيات النتيجة ليست ضرورية، وعند ذلك يجب عليك كقيادة أن تقمع التطلعات التي تريد أن تضيع عليك فرصة الحل السياسي المشرف. إذا حصلت فعلا على حل سياسي مشرف فيمكن، ولكن قلت وهذا نادر، نادر أن يحصل الإسلاميين على حل سياسي مشرف بدون أن يحصل تحطيم لأنف العدو ولكبريائه. نقول هنا مثال على السقوط السياسي، مثال على السقوط السياسي كحل وسط هو إجهاض النجاح العسكري الساحق لنا في أفغانستان، وهذا إن شاء الله سيكلمنا عليه أخونا أبو وليد. يعني لما حصل سقوط لكابل واستسلام للمدن دفعة واحدة ولم تفتح مدينة عنوة إلا خط، وكل المدن فتحت صلحا واستسلاما، وهذا مما حبب إلي هذه المدينة الخربانة التي نجلس بها الآن، إنه فيها بركة الفتح عنوة. يعني المدينة الوحيدة هذه ربما في 100 سنة الأخيرة في تاريخ المسلمين ولا أكثر فتحت عنوة وأخذها المجاهدون عنوة، فبتحس فيها ريحة البركة، بركة الجهاد. كل المدن الأخرى حصل فيها تسليم سياسي، ولكن هذا التسليم السياسي كان حل وسط، وقبل به المجاهدون وفوتوا فرصة رائعة في تدمير القوات السوفيتية، فقد كان من شروط الاتفاق على تسليم كابل الأخرى أن تخرج قبل هذا، قبل تسليم كابل. لما بدأ الروس يخرجوا كان هناك اتفاق مع المجاهدين، وتولى أحمد شاه مسعود هذه الخيانة التاريخية العظمى بأن سمح للقوات السوفيتية ومعه قادة الأحزاب طبعا، ولكن كلهم مروا من وادي بنشير ومن ممر سالنج بأمان واطمئنان، وسحبت كل المدرعات وخرج الجيش الأحمر خروج مشرف من أفغانستان لا يتناسب مع الهزيمة العسكرية الساحقة التي تعرض لها. كان يمكن أن تأخذ كل تلك القوات غنيمة، صواريخ سكود وطائرات ودبابات ومدرعات، وحلوا العلم السوفيتي وخرجوا مبجلين وحرسوا من قبل القوات المجاهدين، وخرجوا تنفيذا لاتفاق خروج الروس من افغانستان، وقالوا هذا كسب عظيم جدا لانه الان ننفرد في الحكومه. وما انفردوا في الحكومه، وطارت المعركه بعد ذلك اكثر من سنتين او اكثر، متى نسيت الان تاريخ خروج الروس، ولكن كان فتره قبل سقوط كابل. لا اكثر
الروس 89
نعم في حتى سقطوا كامل. المهم خرجوا الروس خروج مشرف طبعا، كان ممكن ان يسحقوا ولم يكن عندهم قدره للدفاع عن انفسهم. هذا خيانه عظمى نتيجه قبول حل وسط، ظن الثوار في حينها ان حققوا مكسب عظيم جدا، كان ممكن ياخذوهم كلهم غنائم واسرى ويبادلوا عليهم ويجعلوهم جيوش يفتحوا فيها ثغرات الالغام في المناطق اللي تركوها. خرج عشرات الوف الجنود خروج مشرف. الشاهد في الموضوع هذا من سوء الطالع عندما يقبل الثوار حلول وسط، وهذا نموذج. نتكلم عن نموذج الخيار الإيراني الناجح، نموذج الخيار الإيراني الناجح أن الثورة في إيران، الثورة التي حصلت في إيران إذا أخذناها كثورة مجردة ناجحة كثورة شعبية، أنها لم تأخذ في محل الوسط إلى آخر لحظة، بل انها حطمت انف الشاه وقبضت على معظم السرات وصفت معظم خصومها السياسيين، ثم طاردتهم حتى استخدمت الصفقات التجاريه مع اوروبا سبيل لتصفيه خصومها، وذبح شهبور باختيار بعد 10 او 12 سنه في فرنسا في بيت معزول، وكل الدلائل تشير الى ان الحكومه الفرنسيه سحبت من حوله الحراسه وسمحت للمخابرات الايرانيه ان تذبح شهرا لما فعلوا، والإشارة لبعض الكلمات التي تكلمها في خميني واتهمة الحكومة الفرنسية بالتواطع مع الحكومة الإيرانية من أجل صفقات اقتصادية. فتابعوا تصفية خصومهم، واليهود تابعوا تصفية خصومهم إلى آخر لحظة، وبعض الطوائف تابعوا تصفية خصومهم إلى آخر لحظة. عندنا الدروز في الخمسينات جهه حكومه عسكريه على راس رجل سني اسمه اديب الشيشكلي، ضابط في الجيش، عمل انقلاب برعايه المخابرات الامريكيه، ولكن كان من حسناته القليله انه فتح النار على النصيريين والدروز والطوائف واراد ان يصفيهم. ولما وجه الانقلاب وخرج قال اوصي اهل سوريا رحمه الله، قال عليكم ان تحرقوا الجبلين، جبل العلويين وجبل الدروز، وخرج. كان يلقي عليهم على الدروز براميل بنزين من الطائرات ويحرق القرى. فهم؟ فلما فعل فيما القضيه لما اسقط وذهب وخرج بما نهب من سوريا طاغوت. نعم؟ فاخذ الدروز له شخص وقتله بعد اكثر من 12 سنه. فالشاهد انه عملية تصفية القضية، وهذه المسألة تبعوها الشيوعيين في تصفية خصوما لما حصل تصفيات في الاتحاد السوفيتي بين القوى الشيوعية نفسها وفازت تيار على تيار.
بسم الله.
يقول وتقدم الثورة الفوبية صورة رائعة للسياق الذي وصفناه، يعني مشت في مراحل النموذجية الطبيعية كمثال حصل على شكل النموذج المثالي. هنا احد درس الكتاب قبلي كتب مثال هام لحرب العصابات. ففي كانون الان بدات خطه التجربه الكوبيه، سنقرا وانت تاخذ العبر منها. ففي كانون الثاني ل 1956 نزل فيدل كاسترو مع 81 نصيرا مسلحا من قارب انزال على شاطئ نائي في اوريون ميناء. نزل كان هو في الارجنتين في امريكا الجنوبيه، عبروا الى كوبا. تلك المقاطعة هو لم يذكر، لكن كان معه ذكر أخوه، كان معه أخوه راؤول كاسترو، أخو فيدل كاسترو، وكان معه تشي جيفارا ومعه بعض الناس. تلك المقاطعة الواقعة في الجزء الشرقي من كوبا، وكانوا قد أتوا من المكسيك وليس من الأرجنتين، قالوا قد أتوا من المكسيك ولم يبقى منهم، لاحظ ولم يبقى منهم، كانوا 81 شخص في نهاية الشهر التالي بعد شهر إلا دزينة من الرجال، يعني 12 رجل، وقتل الباقون أو أسروا من قبل كمين عسكري قبل أن يلتحق الرجال. لما شعروا بأن الناس نازلوا نصبوا كمائن وأسروا معظمهم، وسلم من 81 كان 12 رجلا. حتى قرأت مرة لجيفار أنه كانوا لما نفذ الماء مع هذول الضائعين أخذ مطرة الماء وبدأ يسقيهم في غطس ساعة، غطس ساعة كل مسافة كيلومترات يسقي كل واحد جرعة ما يحتمل غطى ساعة الجيب اللي عنده حتى يمشوا مسافة أخرى يصل لما وقعوا في الكمائن. قال وبقيت نشاطات كاسترو العسكرية ولمدة 6 أشهر في منتهى الصغر، 12 رجل هاي الصغر ممكن يعملوا في الجزيرة، في منتهى الصغر، إغارات صغيرة على المراكز المنعزلة، لكنها زودت الرجال مع ذلك بما يكفي من السلاح لمضاعفة العدد عندما تقدم المتطوعون الجدد. الإغارات والسلاح اللي جمعوه كانت تكفي لتزويد الجدد. وعلى معاصر قصب السكر وعلى القرى المجاورة لسلسلة جبال سيرا مايسترا، جبال سيرا تعني سلسلة جبال. فكانوا على مقربة من جبال سيرا مايسترا، وكان لدى كاسترو عندما قابلته للمرة الأولى، أنا أثار غربي وغرابي يعني واستعجابي أنه كاتب هذا الكتاب في 56 كان صحفي وراح عمل مقابلة مع كاسترو في بداية الثورة في كوبا. فهذا الكتاب ما كتبه كاتب قاعد في بينظر في، وإن كان هو العدو قاعد بينظر هكذا في مكتب، كان له تجارب ميدانية استطاع أن يكتب فيها مثل هذا الكتاب. يقول وكان لدى كاسترو عندما قابلته للمرة الأولى في السيرة في الجبال خلال شهر نيسان 1957 حوالي 100 نصير، يعني من شهر كانون ثاني اللي هو الشهر الأول في 56 إلى شهر 4-57 يعني 16 شهرا كان لديه حوالي 100 نصيج، فإن ارتفع على 12 إلى 100، نصفهم كان قد وصل قبلي ل 15 يوما، يعني ال 50 هذول الأخيرين جندوا في ال 15 يوم الأخير، يعني بقي سنة وثلاث أشهر حتى رفع 12 إلى 50، ثم خلال 15 يوم رفع 50 إلى 100. نصفهم كان قد وصل قبلي من سانتياغو العاصمة الإقليمية، يعني وصلوا من المدينة، حيث تشكلت نواة التنظيم السري المديني، أنه كان بدأ هناك تنظيم فأرسل له دفعة من المدينة للجبل. وكان أكبر عمل عسكري للكاسترويين خلال تلك الحقبة هو هجوم 28 أيار يعني شهر 5 مايو 1957 على مركز أوبرو الصغير الذي كان يشغله 70 جنديا، يعني أكبر عمل عسكري عمله أغاره على موقع فيه 70 جندي. وكانت خسائر الثوار 8 قتلى وخسائر الجنود 30 قتيلا، هذا في عملية إغارة. وكانت أعمال السنة الأولى كلها تقريبا على المستوى نفسه، إذ لم يزد عدد الرجال المشتركين في أي اشتباك عن عدة مئات من كل جانب. لاحظ عدة مئات من كل جانب، فاعتبر اشتباك صغير. وفي الحالات كلها تقريبا، في الحالات كلها تقريبا كانت المبادرة من قبل الثوار هم الذين بدأوا الهجوم، الذين كانوا يرغبون في الحصول على الأسلحة. وإذا كانت الأعمال العسكرية قد بقيت صغيرة، فإن الانتصارات الدعائية أتت مبكرة وأخذت صفة عالمية وتلاحقت بدون توقف. نلاحظ الآن التطبيق العملي للقواعد النظرية اللي كنا بنحكي فيها. وجعلت هربرت ماثيوس مراسل جريدة النيويورك تايمز من فيدل كاسترو اسما مألوفا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه هي العدو الأساسي، فالصحافة الأمريكية جعلت منه اسم يتكرر باستمرار. ونشرت الدعاية أنباء أعماله في العالم قاطبة، وهذا اللي تكلمنا عليه الآن، ما أريد أذكره، ولكن تذكروا القواعد النظرية، أهمية الصحافة الأجنبية وكذا. أريد نقرأ مثال تطبيقي. هنا عندي ملاحظة سريعة رقم 65، مرة أخرى دور الإعلام في صناعة النتيجة. وكانت لهذه الأعمال العسكرية الصغيرة انعكاسات سياسية واقتصادية ضخمة. حظر الأسلحة على حكومة باتيستا بسبب الدعاية السيئة اللي له، كان الوان ديكتاتوري وحقوق الإنسان ومدريش، حصل حظر للأسلحة على حكومة باتيستا الدكتاتور الكوبي، وتقييد التوظيفات والقروض مع استثمارات اقتصادية، مما خلق ضغطا شديدا على النظام لم يلبس ان سبب نقصا او سبب نقص النشاط وانعدام ثقة الادارة. وكانت نتيجة هذين الانعكاسين جعل الجيش عاجزا في وقت كانت غالبية جنوده لم تسمع قط طلقة واحدة، يعني جعل الجيش عاجز في الوقت الذي لم تسمع معظم رؤساء طلقة واحدة، لانه بعض العمليات العسكرية الصغيرة فقط وظفت توظيف سياسي صحيح. وكان فساد نظام باتيستا مماثلا لعجزه، النظام السياسي والإداري مماثل لعجز العسكري. وعندما سقط بدا وكأن سقوطه ناجم من ذاته بسبب الضعف مش بفعل العمليات العسكرية. أما الصحفيون الأجانب الذين كانوا يتابعون المسألة فقد قدروا بأن حفنة ملتحي كاسترو، لأنه كان كل الصور له اللحى، فكان يسمى تنظيم الملتحين، فكان يقول قدروا بأن حفنة ملتحي كاسترو المسلحين لم يساهموا في إسقاط النظام إلا على مستوى الدعاية. واضح تطبيق الكلام اللي مر. يقول ففي البدء احتقر باتيستا الحاكم تلك العصبة الصغيرة من المغامرين السياسيين المعزولين نهائيا في السيرة مايسترا ما قدروا. وبعد إجرائه المحاولات الأولى العسكرية التي نفذت بدون قناعة قوية من أجل طردهم من الجبال، مال إلى التفكير بأنه لا خطر هناك إذا تخلى لكاسترو عن إقليم نائم وعر قليل السكان، لأنه خليهم في الجبل يعيشوا وليس له أي قيمة اقتصادية. ولقد تواجدت قبل ذلك عصابات مضادة للنظام في السيرة، عصابات هذيك عصابات خطى طريق، وحظيت بقليل من الاهتمام وسببت ضررا محدودا. اما الدعاية التي اثارتها في هذا النطاق فلقد انطفأت بسرعة. هكذا اجرى باتيستا محاكمته العقلية بدون شك، معتقدا ان الجوع سيطرد المغامرين مع الزمن من جحرهم او انهم سيسأمون من حملة عقيمة. ثم وصل الى التفكير فيما بعد بانه بالغ في تجاهل اهمية التهديد، فأصبح يرى الثوار في كل مكان حتى حيث لم يكن لهم وجود، يعني أصلا شدة الدعاية صار يشوفهم في كل مكان موجودين حتى محل ما موجودين. يقول هنا في الملاحظة، لاحظ أهمية سلاح الرعب في حرب العصابات، إنك لما بتشكل هائل من الرعب حول العدو. يقول وبحيازته، يقصد كاسترو، لقاعدته الجبلية، استطاع كاسترو تجنيد قوة غير نظامية كبيرة إلى حد ما، ونجح في أن يجعلها تبدو أكثر ثقلا مما هي عليه، فشكل دوريات سريعة الحركة لا يتعدى تعدادها غالبا 6 أناس، شكل دوريات من 6 أشخاص، أخذت فقط تنتبه إلى العقلية الإدارية الفظيعة لهذا البني آدم، كيف وظف هذه القوة الصغيرة بطريقة تعمل تجانس. سوى حكومة بكل معنى الكلمة، أنزلك على التفاصيل، من هر شوية الفلاحين اللي معه، سوى حكومة وإداريات لما استلموا السلطة كان كل شيء نواته جاهزة، الناس تدربت على الإدارة. يقول: فشكل دوريات سريعة الحركة لا يتعدى تعدادها غالبا 6 أناس، وأخذت هذه الدوريات بالظهور في عدة أمكنة وفي وقت واحد، في عدة أمكنة وفي وقت واحد، موسعة بذلك حقل عدم الأمن. وفي آذار 1958 أعلن كاسترو بأسلوب بليغ الحرب الشاملة. كان مضى الآن على نزوله كام؟ 2 سنة و3 أشهر. وكشف عن أرتال تسعى، كشف فيه بأن هناك أرتال تسعى إلى أهدافها الجوهرية في الجزيرة كلها.